بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. أذكركم بأننا نتحدث عن منهج الحوار مع الآخرين في كتاب الله سبحانه وتعالى. في آخر الحلقة السابقة الأخيرة قلنا قد عرفنا أن محور الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والحوار مع الآخرين يدور على ميزان واحد هو العلم، أي أن الحوار بين الداعي إلى الله وبين الطرف المدعو إلى الله ما ينبغي أن يعتمد إلا على ميزان واحد هو ميزان العلم. والعلم الذي يعنيه بيان الله عز وجل هو إدراك الشيء على ما هو عليه بدليل، وليس المراد بالعلم المعنى الغربي لكلمة العلم، أي الأمور المادية التي ندرسها عن طريق التجربة والمشاهدة والتي يعبر عنها بكلمة ساينس. لا، المراد بالعلم أوسع من ذلك، إدراك الشيء على ما هو عليه بيقين اعتمادا على برهان. نعم، فالظن أو كل أنواع الظنون لا علاقة لها بالعلم. والعلم ليس حتما أن يكون دراسة لمسألة مادية، نعم، عن طريق التجربة والمشاهدة، أي أداة نستعملها توصلنا إلى يقين، إلى إدراك يقيني، هذا الإدراك اليقيني يسمى علما. نعم، الحوار الذي شرعه الله عز وجل من الداعي بدءا من رسول الله إلى كل من يأتي بعده للآخرين ينبغي أن يدور على ميزان واحد وأن يعتمد على دليل واحد هو الدليل العلمي. طيب، أرأيت لو أن النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى الآخرين يذكرهم بهوياتهم، بالوظائف التي خلقهم الله من أجلها، بالواجبات السلوكية التي ينبغي أن يلتزموا بها، وذكرهم بالمآل الذي سيؤولون إليه بعد الموت، فلم يلقوا إلى كلامه بالا، أعرضوا عنه واستخفوا بكلامه وقابلوه بمنطق آخر غير منطق العلم، منطق العصبية، منطق الكبر، منطق الرغائب والشهوات، نعم، الآنية. وزاد الأمر عن هذا الحد فاستخفوا به واستهزأوا وربما آذوه. ما الموقف الذي ينبغي أن يتخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندئذ؟ وما يصدق على رسول الله يصدق على الدعاة من بعده أيضا. ما الموقف في هذه الحالة؟ الموقف هو الصفح، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى، نعم، في محكم تبيانه: فاصفح عنهم وقل سلام. أي شعاري الذي أرفعه أثناء حواري معكم ودعوتي إليكم هو السلام، هو السلم. إن وجهتم إلي أذان أقابل إيذاءكم بالسلام، إن وجهتم إلي استخفافا واستهزاء أقابل ذلك بالسلام. نعم، انظروا أيضا إلى هذه الوصية الأخرى من الله عز وجل لرسوله في نطاق الدعوة والحوار، فبما رحمة من الله لنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. لاحظوا هذا الكلام العجيب، فبما رحمة من الله لنت له، أي جعلت رأس مالك في الدعوة الرحمة التي غرستها في كيانك رحمة كبيرة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولو كنت تدلهم على العلم، ولو كنت تستعمل برهان العلم، لا يكفي هذا، لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم، اطلب من الله المغفرة لهم وشاورهم في الأمر. نعم، إذن واجب الداعي إلى الله عندما يقابل وهو يدعوهم بالحكمة وبالدليل العلمي، عندما يقابل بالغلظة ويقابل بدوافع العصبية والأهواء والاستخفاف، ولذا الموقف الذي ينبغي أن يتخذه الداعي هو الصفح. إذا كان الرسول مكلفا بأن يصفح عن الذين أساءوا إليه، فما بالكم بالدعاة من بعده، من أمثالنا مثلا، ينبغي أن يستعمل الصفح في مثل هذه الحالة. هل أنا بحاجة إلى أن أضعكم أمام مشاهد من تطبيق رسول الله لوصية الله له؟ يعني هل أضعكم أمام مشاهد تبين لكم كيف ينفذ رسول الله قول الباري فاصفح عنهم وقل سلام؟ صور كثيرة توجد. نعم، ما في مشهد من مشاهد أوذي فيها رسول الله بأي نوع من أنواع الأذى إلا ونجد أن الرسول قابل إيذاءهم بالصفح وبالمسامحة. اللهم أنا أتحدث عن الإيذاء الشخصي، ولا أتحدث عن الإيذاء المتجه إلى كتاب الله، إلى الله سبحانه وتعالى، لا، الإيذاء الشخصي. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم، كلكم يعلم أنه عندما رجع من غزوة من غزواته وأقام في واد من الأودية هو وأصحابه يستريحون في الليل ونام تحت شجرة، نعم، جاء أعرابي مشرك فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهز هذه الفرصة، كان نائما، امتشق سيف الرسول كان معلقا وركله بقدمه وأيقظه والسيف مسلط على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له الأعرابي المشرك: من ينقذك مني يا محمد؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام، أجابه جواب علمي، جواب منطقي، نعم، لم تكن هنالك عصبية ولا شيء، قال: الله ينقذني منك، إن شاء الله عز وجل أن تسري رعدة من هذه الكلمة فقط في كيان هذا الأعرابي، وسرت الرعدة إلى يمينه فلم يعد يستطيع أن يمسك السيف، وسقط السيف من يده وجلس خائفا مرتعدا. أيقظ النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة الذين من حوله وقال لهم: إن هذا جاء فاخترط سيفي وأنا نائم، وقال لي: من ينقذني، من ينقذك مني؟ فهوذا جالس أمامكم، عفى رسول الله عنه تنفيذا لقول الله فاصفح عنهم وقل سلام، عفى عنه، نعم. لكن لاحظوا حكمة رب العالمين، ماذا كانت نتيجة عفو رسول الله عنه؟ جاء ليقتله وكان بوسعه أن يقتله، يعفو عنه، وبإمكانه الآن أن يقطعه إربا إربا. كان من أثر ذلك أن دخلت محبة رسول الله إلى قلبه ودخل الإسلام. مشاهد كثيرة، من أبرزها أيضا مشهد تعامل المسلمين مع المشركين يوم فتح مكة. لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، دخل مكة يوم الفتح من أعلى قمم النصر، وأهل مكة كلهم خانعون مستسلمون مشركون طبعا. ماذا صنع رسول الله به؟ طاف بالبيت سبعا، ثم وقف على درج الباب الكعبة يخطبهم، حمد الله وأثنى عليه وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده. هكذا قال قال رسول الله في فاتحة خطابه. ثم قال ما تظنون أني صانع بكم يا معشر قريش، يخاطب المشركين، ما تظنون أني صانع بكم، شموا رائحة الصفح من كلامه. فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم، نظن أنك ستصفح. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. أسلموا؟ ما أسلموا، لا يزالون مشركين. ومن هم؟ الذين آذوا، الذين خططوا لقتله، الذين أخرجوه، الذين فعلوا به ما فعلوا. هكذا استجاب رسول الله لأمر الله، فاصفح عنهم وقل سلام. نعم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام استجاب لأمر الله سبحانه وتعالى بهذا الشكل. الدعاة الذين جاءوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يسلكوا مسلكه طبعا. كيف يسلكوا مسلكه؟ أولا عندما يحاور الداعي إلى الله، يحاور الآخرين، لا يضع إلا ميزانا واحدا بينه وبينهم، هو ميزان العلم فقط، لأنه هذا هو الجامع المشترك بيني وبينك. جامع مشترك هو العقل، أنا أفكر بعقل وأنت تفكر بعقل. طيب إذا ثمرة العقل هي العلم، هذا هو الذي يجمعنا. لا يجوز لي أن أدعوك بدافع من حب التسلط، لا يجوز لي أن أدعوك بدافع من حقد ضغينة ونحو ذلك، وإنما ينبغي أن يكون دافعي هو الرغبة في أن أهديك إلى العلم، إلى الحق الذي يدل عليه مصباح العلم. نعم. طيب هكذا ينبغي أن يكون الدعاة إلى الله عز وجل باسم العلم فقط، حقد ما في، ضغينة ما في بشكل من الأشكال. حسنا، إن لم يستجب هؤلاء الناس لدعوتي وأصروا إصرارهم، معرضين عن العلم، متبعين أهواءهم، متخذين من أهوائهم آلهة من دون الله عز وجل، ما الذي يجب أن أتخذه؟ هل أجعل من كفرهم حتى ولو كانوا كافرين سلاحا أقتلهم به بحجة أنهم لم يستجيبوا لي؟ لا، رسول الله لم يفعل هذا، وكتاب الله لم يأذن لي أبدا بأن أفعل هذا بشكل من الأشكال. طيب فما بالك إذا بأناس هم مسلمون ولم نملك دليلا علميا يجزم ويقطع بوقوعهم في الكفر، لأنهم خالفوني، ولأن حقدا هاج وغلى بين جوانحي عليهم، أكفرهم وأجعل من ذلك مبررا لقتلهم، للقضاء عليهم، لإيذائهم بكل بأسوأ أنواع الإيذاء. يا أخي هذا ليس منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكل من الأشكال، ليس منهج المصطفى صلى الله عليه وسلم. الجهاد معروف وماض إلى يوم القيامة لا ينسخ، لكن الجهاد شيء، وهذا التصرف المخالف لأمر الله والمخالف لهدي رسول الله والمخالف لسلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء آخر. الجهاد يقول قائلهم هذا الكلام عبارة عن نسخ للجهاد، والجهاد ماض إلى يوم القيامة. لا يا أخي، أنت تتكلم بدون أن تتعلم، تعلم ثم تكلم. الجهاد الذي شرعه الله إنما شرعه لرد غائلة العدوان على أرض أملكها، احتل هذا العدو أرضي وقاتله، رد لغائلة العدوان على مال، على حق من حقوقي، رد لغائلة العدوان على حرية الكلمة. أنا أريد أن أخاطب الناس، أحاورهم، بيني وبينهم نسب العقلاني، نسب العلم، أريد أن ألفت نظرهم إلى الحق. لا أضغط ولا ألزم أبدا ولا أقصر، لكن بدافع من الشفقة والحب أقول لهم ويحكم، أنا اكتشفت الحق هنا، التزموه، إن لم تلتزموه ولكتم، إن استجابوا لي فبها ونعمت، وإن لم يستجيبوا لي لهم شأنهم، أصفح عنهم وأقول سلام. ومع ذلك جاء من يكمم فمي. لا، ليس لك أن تمارس حرية الحديث والحوار مع الآخرين، أيضا أجاهد أقاتلهم إن استطعت. هذه هي حدود القتال الذي شرعه الله عز وجل. أما أن أجبر الناس على أن يدخلوا في دين الله عز وجل قسرا، فإن لم يفعلوا ذلك قتلتهم، هذا مخالف ومناقض لهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أن أتهم المسلمين بميزان مزاجي من عندي لأنه خالف رأيي، إذن أنت كفرت، ثم أبرر قتلهم، اختطافهم وما إلى ذلك، نعم هذا غير جائز، هذا عبارة عن اختراع دين لم يأذن به الله سبحانه وتعالى بشكل من الأشكال. لم نعهد لا في تصرفات رسول الله ولا في تصرفات الخلفاء الراشدين ولا من بعدهم من الذين طبقوا الإسلام هذا الأمر بشكل من الأشكال. آل الأمر بنا إلى أننا نجد فئة هم مسلمون، نحن لا نكفر، ولكن لهم أنسجة معينة، مزاجهم يقتضي أن يقولوا، مزاجهم يقتضي أن يقولوا إن الأشاعرة كفار والماتريدية كفار، والأشاعرة نسبة إلى الإمام الأشعري الذي كان في عصر السلف والذي دافع عن عقيدة الإسلام المعروفة في القرآن وفي السنة، ووقف في وجه المعتزلة والجهمية والمرجئة والخوارج، وجمع الناس وضفروهم على منهج كتاب الله وسنة رسوله. هنالك من يطيب له مزاجيا أن يقول إن الأشاعرة كفر، لأنه يعني هو لا يستريح إليه، طيب، ويطلق حكمه بناء على هذا الوضع، ويبيح لنفسه أن يقتل، أن يكفر، أن يبدع، أن يفعل ما يشاء. وهنالك من أعداء الإسلام من يجدون في وجود هذه الفئة ورقة كبيرة جدا يستعملونها، أنا أجل يستعملونها في سبيل تمزيق وحدة هذه الأمة. لا أقول تمزيق وحدة الأمة، تمزيق ما بقي من وحدة هذه الأمة. أين هذا من منهج الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ أين هذا من قول الله عز وجل أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ أين هذا من قول الله سبحانه وتعالى، لاحظوا، عندما لهج مصطح وهو فقير وكان أبو بكر يجري عليه جراية مادية كل شهر، سمع كلام المنافقين عن السيدة عائشة فرددهم، فتألم سيدنا أبو بكر لا، بعد أن أنزل الله عز وجل براءة أم المؤمنين رضي الله عز وجل عنها، وحلف أن يقطع هذه الجراية عن مصطح، فماذا قال له الله؟ ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا إلى القربى والمساكين والمهاجرين وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أين هذا المنهج من منهج هؤلاء أيها الإخوة؟ نعم، أين منهج هؤلاء الناس من تصرف حبيبنا محمد عليه؟ يا ناس تعلموا من رسولكم محمد، يا من لا تخافون الله وتحاولون أن تنشروا تهم الكفر رشا لا دراكا بشكل فردي، انظروا إلى تصرف سيدنا رسول الله عبد الله بن أبي بن سلم رأس المنافقين. كان مسلما في الظاهر وكان النفاق من أكيانه. منهج الدعوة إلى الله يقتضي أن يتعامل الداعي إلى الله مع ظواهر الناس وأن لا يقتحم سرائرهم أبدا. منهج الدعوة إلى الله يقتضي رسول الله ولو شم رائحة النفاق من وعد أن يتعامل مع ظاهره، يقول لا إله إلا الله، يصلي، نعم، يتجه إلى القبلة، إذن هو مسلم، قلبه باطنه مهيله إلى الله عز وجل. عبد الله بن أبي بن سلول آذى رسول الله في شخصه، آذاه في عرضه، مع ذلك عندما توفي هذا المنافق عبد الله بن أبي بن سلول أرسل إليه ابنه واسمه أيضا عبد الله وكان مؤمنا صالحا مستقيما، أرسل إلى رسول الله يسأله على استحياء أن يرسل إليه قميصه الذي يلبسه على جسده مباشرة ليكفن به أباه لعل ذلك يكون شفيعا له أو يخفف عنه. ماذا صنع رسول الله؟ لب، خلع قميصه الداخلي وأعطاه لرسول عبد الله ابن عبد الله بن أبي. والواقع أن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين الذي آذى رسول الله كفن بماذا يا ناس؟ كفن بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما جاء به ليصلى عليه أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف ليصلي عليه. سيدنا عمر كان شديدا، وقف يهمس في أذنه يقول يا رسول الله هذا فعل كذا وكذا بك، هذا فعل كذا وكذا بك، لم يبالي رسول الله به، أصر سيدنا عمر وظل يكرر ويكرر على سمعه فعل هكذا به. قال أخر عني يا عمر، فلقد خيرني الله واخترت، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أخر عني يا عمر فلقد خيرني الله واخترت، أخترت أن أستغفر له. هذا هو حبيبنا رسول الله. يا ناس اتبعوا رسول الله، يا ناس لا تنحرفوا عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا فعل رسول الله هذا؟ لأن أمر الله غال عليه، والله عز وجل يقول له فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. محبة الله عز وجل تملأ كيان المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب أين هذا التصرف الذي نراه؟ هذا موجود في صحيح البخاري الذي أقوله لكم، من تصرف بعض الناس الذين ينتسبون إلى الإسلام، ونحن لا ننكر إسلامه أبدا، لكن هم متنكبون عن جادة رسول الله، والله متنكبون عن منهج الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، متنكبون. نعم، فأنا أخاطب هؤلاء الناس وأمثلهم، يا ناس أنتم بمنهجكم المخالف لهدي رسول الله والمخالف لتعليمات كتاب الله عز وجل تقصون الناس عن الإسلام بدلا من أن تجذبوهم إلى دين الله سبحانه وتعالى. أنتم تتهمون الآن، لا أقول أنتم تتهمون، بتصرفكم هذا تعطون مبررات لكثير من الناس أن يتهموا الإسلام بالظلم، أن يتهموا الإسلام بالفظاظة، أن يتهموا الإسلام بالقسوة، أن يتهموا الإسلام بهذه الكلمة المدرن الإرهاب. نعم، لا تمكنوهم من هذا يا ناس. نعم، إسلامنا ليس كذلك، إسلامنا كتلة رحمة أرسلت عن طريق الرسل والأنبياء وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام للعالمين. هذا هو إسلامنا. كم من فرق بين أولئك الذين دخلوا الأندلس في صدر الإسلام مثل عبد الرحمن الداخل ومن بعده، فانتشر الإسلام بدون قتال، بدون سيف، بدون تهديد، بدون أي شيء. بماذا؟ بالأخلاق الإنسانية السليمة، بارتفاع شعار وقل سلام، بارتفاع شعار فاصفح عنه. نعم، عشقوا هؤلاء المسلمين ودعاهم ذلك إلى أن يدرسوا القرآن خلال ربع قرن. ربع قرن أعلن عن أكبر دولة إسلامية في قلب أوروبا. طيب لماذا لا تسلكون هذا المسلك؟ يا ناس أنتم رسل تقطيع الناس عن الإسلام، أم أنتم رسل تحبيب الإسلام إلى الناس؟ هذا الكلام له تتمة سنأتي عليها إن شاء الله في الحلقات الآتية. والسلام عليكم ورحمة الله.